المحور السادس: الفلسطينيون خارج غزة، معركة موازية. المشاركون: فريق المرصد المصري، نرمين سعيد. بينما تلتفت أنظار العالم نحو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية حربا موازية يستخدم فيها المستوطنون الإسرائيليون كل وسائل العنف والتنكيل بالفلسطينيين، مما يدفع بالمشهد إلى حافة الانفجار ويهدد بمزيد من التعقد. فمنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداء على الفلسطينيين بالضرب المبرح أو باستخدام الرصاص الحي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للمستوطنين للجوء إلى أقصى درجات العنف، ووصل الأمر إلى تسليحهم بذريعة الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي ينذر بكارثة. وقد شهدت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، مع استغلال المستوطنين الوضع من خلال تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين والسيطرة على المزيد من الأراضي دون رادع. وفي الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية والعقابية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكنهم بشكل جماعي، ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرضهم. وترتكب القوات الإسرائيلية كذلك جرائم يومية أثناء قيامها باجتياح واقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مخلفة قتلى وجرحى وتخريبا للبنى التحتية. وفي السياق ذاته، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية بعد شن الجيش الإسرائيلي أعنف عملية عسكرية في مخيم جنين منذ 2005، قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بكتائب إضافية إلى الضفة الغربية وتكثيف عملياته المركزة في شمال الضفة، مقاوما الضغوط الكبيرة من أجل الخروج إلى عملية واسعة في الشمال، حيث تقرر الدفع بثلاث كتائب عسكرية ووحدات خاصة إلى الشوارع والتقاطعات ومراكز التجمهر والنقاط الساخنة في جميع أنحاء الضفة الغربية. وشملت القرارات الإسرائيلية كذلك تعزيز الجهود الاستخباراتية وتوسيع عمليات اعتقال الناشطين وشن هجمات مركزة محدودة في شمال الضفة ومعالجة عمليات تدفيع الثمن الإرهابية التي يشنها المستوطنون على البلدات الفلسطينية. في الواقع، فإن الحرب الموازية التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية تعد استغلالاً لانشغال العالم بالحرب في قطاع غزة، وتشكل فرصة للاحتلال الإسرائيلي لترسيخ واقع جديد على الأرض يسهل عليه تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأراضي. وفي ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، تبرز العديد من التساؤلات عن أهداف إسرائيل الحقيقية من إشعال الوضع في الضفة الغربية، وعن ماهية التداعيات المتوقعة على مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة حول الكيفية التي ينبغي لإسرائيل أن تتعامل بها مع التحديات التي تفرضها حماس في غزة تتحاشى تماما الجانب المقابل في أنه لا يوجد ما يوازيها من الافتراضات في الضفة الغربية، وهو ما يشكل عدم وعي بحساب العبء الأمني، والذي تفرضه حتما حركة الاستيطان وتصرفاتها غير المسؤولة هناك. ومن ثم يمكن تناول الموضوع من خلال دراسة العناصر التالية: أولاً، المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية. ولتوضيح الموقف في الضفة الغربية يمكن في البداية إلقاء الضوء على الواقع الاستيطاني في الضفة، والذي ظهر تأثيره بوضوح خلال الحرب الجارية في غزة. يشير مفهوم الاستيطان إلى نوع من أنواع الاستعمار عن طريق عملية إسكان واسعة في أرض محتلة، وذلك بذريعة الإعمار وإرساء سيطرة الدولة المهيمنة على الأرض التي ضمتها وأصبحت تعتبرها جزءاً منها. ولكنه يختلف عن الاستعمار في كونه يستند في تبريراته إلى مسوغات دينية وفكرية، وقد كانت فكرة عودة الشعب إلى أرض الميعاد وبناء الهيكل أحد مرتكزات الاستيطان في فلسطين. وتعد المستوطنات في الضفة الغربية من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعية، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال. مراحل الاستيطان في الضفة الغربية. من المهم الإشارة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يتحول إلى أمر مقنن قبل حرب يونيو 1967 حين تم تعديل المنظومات القانونية عبر اعتماد توليفة من الأوامر العسكرية غير القانونية التي تشرع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة والاستيلاء عليها بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها. وبحلول عام 2023 وصل عدد المستوطنات في الضفة إلى 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية تضم حوالي 730 ألف مستوطن إسرائيلي. وبنظرة على خريطة الضفة الغربية المحتلة فإن المستوطنات الإسرائيلية تشكل الآن ما نسبته 42% من الأرض، وتمت السيطرة على 68% من مساحة المنطقة جيم لمصلحة المستوطنات، وهي منطقة تضم 87% من موارد الضفة الغربية الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها كما في الخريطة التالية. ومن خلال السيطرة على المنطقة جيم رسخت السياسات الاستيطانية مشروع تفتيت الضفة الغربية وعزل المواطنين الفلسطينيين في مناطق محدودة المساحة مقطعة الأوصال، وعملت على تجزئة الأسواق والمجتمعات المحلية الفلسطينية، ومنعت تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وإلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وبالعودة إلى فترة حكم الدولة العثمانية، فإنه على الرغم من بعض القوانين التي سنها الباب العالي للحيلولة دون تملك اليهود في فلسطين، والتي كان من ضمنها أن الحاج اليهودي يدفع ضريبة عدا أنه لا يسمح له بالبقاء أكثر من 31 يوماً، فإن هذا لا ينفي تسرب بعض الأراضي لملكية اليهود عن طريق عمليات بيع وافق عليها الباب العالي، إلا أن عدد اليهود إبان حكم الدولة العثمانية ظل محدودا وشكل دخول فلسطين تحت الانتداب البريطاني الحاضنة الحقيقية لنمو الاستيطان وزيادة أعداد اليهود، وذلك عن طريق سن تشريعات تخص فتح أبواب هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية وتسهيل تملكهم للأراضي. وحتى الانتداب البريطاني تركزت مستوطنات الاحتلال على الساحل الفلسطيني، وهي المنطقة التي شكلت حدود الكيان الصهيوني حتى عام 1948 حينما صدر قرار الأمم المتحدة الذي أسس للكارثة ومنح اليهود 55% من أراضي دولة فلسطين العربية. وكان الصهاينة قد استعدوا لهذا القرار جيدا عن طريق إقامة مستوطنات ضمن استراتيجية برج وجدار، أي أن المستوطنات الجديدة لم تكن سوى جدار خشبي وبرج أقموا فيه حارسا أو أكثر. وتلا ذلك أن لجان الأمم المتحدة راعت أن تكون أماكن وجود المستوطنات ضمن أراضي دولة إسرائيل في مشروع التقسيم، وهو ما يحاول وزير المالية الإسرائيلي المتطرف اليوم إعادة تخليقه من خلال المطالبة بتغيير المفهوم الأمني في يهودا والسمرة الضفة الغربية في هذا الوقت، مع التأكيد على ضرورة خلق مساحات أمنية عازلة حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها بما في ذلك لغرض الحصاد، وهو ما تناوله رئيس الوزراء الفلسطيني في خطابه الأخير عندما قال إن الهدف من هذه الدعوة المسمومة هو سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ثانياً، المشهد الراهن في الضفة الغربية منذ بداية الحرب. وتتعامل دولة الاحتلال وتتحرك في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر 2023 بمزيج من العنف وممارسة الإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، في حالة من غياب الوعي بأن العنف الذي قد ينطلق في الضفة الغربية سيكون أمراً منطقياً إذا ما استمرت هذه الممارسات، وهو ما يحتاج إلى إعادة تقييم لهذه السياسات العنصرية، خاصة مع غياب ضمانات ببداية العنف ولا توقعات تستطيع أن تتنبأ بتوقيت اندلاعه. وتؤكد دروس الماضي القريب هذه القناعة، ففي مايو 2021 خلال عملية حارس الجدران استطاعت حركة حماس توحيد الجبهات وأثارت موجة عنيفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وامتدت الاحتجاجات والاشتباكات الجماعية إلى القدس الشرقية، ولا يوجد ما يمنع أن تنجح حماس في تكرار التجربة. ويمكن لمس ذلك من خلال العمليات التي تم تنفيذها ضد كيان الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى وفي الأسبوعين التاليين للعملية، إذ تزايدت الأعمال من قبل الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال، وهو ما نقلته بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية وأشارت إليه بأنه قد وصل لثلاثة أضعاف الرقم مقارنة بالأوضاع قبل 7 أكتوبر. ويمكن أن تعزى أعمال المقاومة المؤثرة في الضفة الغربية إلى قائمة طويلة من الجماعات التي أصبحت أكثر كفاءة من الناحية الفنية وأكثر رسوخاً على الأرض، خصوصاً في المناطق التي تحوي مخيمات في المنطقة الشمالية من الضفة، لأن سيطرة السلطة الفلسطينية هناك أكثر محدودية إذا ما جاز التعبير. ولكن ما تقدم لا يعني أن المقاومة السلمية كانت غائبة عن الضفة الغربية منذ انطلاق طوفان الأقصى، فقد شهدت الأرض المحتلة ارتفاعا في أعداد الاحتجاجات الداعمة لغزة، وهي الاحتجاجات التي اعتقلت القوات الإسرائيلية على إثرها ما يزيد على 1000 فلسطيني، نصفهم تقريبا تابعون لحركة حماس. وقامت كذلك بمصادرة عشرات الأسلحة في الوقت الذي أسفرت فيه هذه المواجهات عن مقتل حوالي 105 فلسطينيين، مع الإشارة هنا إلى أن السلطة الفلسطينية سمحت بهذه الاحتجاجات بوصفها المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني، حتى أن بعض أعضاء حركة فتح قاموا بإطلاق تصريحات إيجابية تجاوزت دعم المدنيين في غزة إلى دعم حماس، ربما من باب الإدراك أنه لا بد من تجاوز ما أقدمت عليه حماس من عنف في 2007، وبالأحرى تنحيته جانباً. وعموما فإنه قبل التوصل إلى استنتاج بشأن مآلات الوضع في الضفة الغربية، ينبغي بداية رصد تحركات الاحتلال هناك منذ 7 أكتوبر وقراءة دلالاتها. منذ بدء طوفان الأقصى، اتخذ الاحتلال سياسة العقاب الجماعي منهجا ضد كل الفلسطينيين وليس فقط سكان قطاع غزة، في انعكاس لمبدأ الانتقام من الجميع وحالة من الانتحار الأخلاقي الذي لا يبذل جهدا في إخفائه. ومذ ذاك التاريخ أخلى مستوطنون مسلحون تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال 15 مجمعاً زراعياً داخل الضفة، وأقدموا على تخريب خزانات المياه وكذلك قطع الكهرباء، في محاولات لدفع السكان الفلسطينيين للرحيل خصوصاً في منطقة الخليل، والدفع لتهجير الفلسطينيين قسرياً ليس في غزة فقط، بل في الضفة أيضاً. تم استهلال التحركات هناك من خلال التفكير في عزل المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية من خلال تصريحات أطلقها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلؤيل سموتريتش، والتي عكست عملية احتيال كبرى يستهدف الاحتلال تنفيذها في الضفة عن طريق إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من الدخول حتى لزراعة الزيتون، وهي دعوة تعكس نوايا الاحتلال بقدر ما هو منعكس عنها من عنصرية وتحريض واختلال وتمهيد لضم هذه الأراضي من الناحية القانونية. وهي خطة ليست بجديدة على الكيان الصهيوني، بل هو منهج متبع منذ قديم الأزل ويمكن استشفافه من المراحل الأولى للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ويمكن وصف أبرز سمات المشهد في الضفة الغربية منذ اندلاع هجوم 7 أكتوبر كالتالي: 1- حملات اعتقالات واسعة واعتداءات مستمرة. تضم المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يفوق 700,000 مستوطن عكفوا على مدار سنوات على استخدام شتى وسائل العنف ضد الفلسطينيين. فقبل عملية طوفان الأقصى، شهدت أعمال العنف التي نفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفاعاً ملحوظاً، فخلال العام 2023 فقط، سجل نحو 100 حادث اعتداء شهرياً وفقاً للأمم المتحدة. وبعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكثفت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتي شملت التعدي على ممتلكات الغير، وقطع الطرق أو الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه، وإشعال النار في السيارات أو المنازل أو غيرها من الممتلكات، وسرقة الماشية، وحرق أشجار الزيتون أو قطعها، ورشق الحجارة وتخريب الكنائس والمساجد، فضلاً عن أشكال مختلفة من التحرش والتهديد الجسدي واللفظي. وفي عدة حالات، استخدم المستوطنون الذخيرة الحية لقتل وإصابة الفلسطينيين. ليس ذلك فحسب، بل عززت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تدابير الطوارئ الموسعة التي تتيح المعاملة اللاإنسانية والمهينة للسجناء. ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية هاموكيد، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 1 نوفمبر، ارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة من 1319 إلى 2070. ووفقاً لتقرير نشره نادي الأسير الفلسطيني، فإن المعتقلين تعرضوا للتهديد وللضرب المبرح والتنكيل، وأصيب عدد منهم بكسور. إضافة إلى ذلك، فقد قام جنود القوات الإسرائيلية بتصوير مجموعة منهم مع وضع العلم الإسرائيلي أثناء تصويرهم، وبترقيم عدد من المعتقلين عبر الكتابة على جباههم أرقاما معينة، فضلا عن اعتقال الأقارب وتعذيبهم بما في ذلك البنات والزوجات واتخاذهن رهائن. وكذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت الصحفيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي من الضفة الغربية الذين كانوا يواكبون الأحداث اليومية، واستدعت للتحقيق عددا آخر من الصحفيين والناشطين وحذرتهم من التحريض أو الإشادة بغزة. 2. الاقتحامات المتواصلة. اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية، واصطدم بمسلحين ومتظاهرين قبل أن تنفجر مواجهات سجل أعنفها في مخيم جنين شمال الضفة، الذي تحول إلى ساحة حرب استخدمت فيه إسرائيل قوة نارية كبيرة ومسيرات من الجو، مقابل مسلحين حاولوا صد القوات المقتحمة بالرصاص والكمائن والعبوات الناسفة. ونفذت قوات الاحتلال كذلك عدة اقتحامات لعدد من المناطق شمال الضفة الغربية مثل نابلس وطول كرم وقلقيلية، اعتقلت خلالها مواطنين وأصابت آخرين. وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط للاجئين، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين من داخله ودهمت منازلهم. أما جنوب الضفة الغربية، ففي بيت لحم كانت منطقة الخضر هدفا للاقتحامات الإسرائيلية، إلى جانب الخليل حيث تم اقتحام دورا وإذنا وبيت فجار وطوباس، وسجلت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي دخلت إلى البلدات معززة بجرافات وآليات عسكرية. ودهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وعين سلطان في محافظة أريحة، واعتقلت عددا من الأشخاص منهما. كذلك دهم الجنود منازل عدد من الفلسطينيين في المناطق التي تم اقتحامها، وتم نقل المعتقلين إلى مراكز توقيف مؤقتة قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسة أو السجون. التهجير الصامت. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن منشور يعتقد أن مستوطنين وزعوه في الضفة يهددون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن. وجاء في المنشور أن حركة حماس ارتكبت أكبر خطأ تاريخي معلنة الحرب علينا، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر. ولا يحمل المنشور توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين أهالي العدو في الضفة اليهودية، وتابع: أردتم نكبة مثيلة بواحد 948، فوله سننزل على رؤوسكم الطمة الكبرى قريبا، مضيفا أن أمامهم فرصة للهروب قبل أن يتم طردهم بالقوة. ويأتي ذلك في إطار ارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير الصامت في الضفة الغربية، وإصرارها على تفجير الوضع في الضفة الغربية تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. لكن تلك الجريمة لم تبدأ مؤخرا، بل إن إسرائيل قامت بتطبيقها على الأرض بصورة تدريجية على مدار العقود الماضية، لكنها كثفت جهودها بعد 7 أكتوبر في إطار سعيها إلى السيطرة على مزيد من أراضي الضفة الغربية وطرد سكانها. المصدر: منظمة بيتسيلم. تضمن تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا التأكيد على طرد ما لا يقل عن 98 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 800 فرد من 15 تجمعا رعويا أو بدويا في المنطقة جيم منذ 7 أكتوبر الماضي. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 2000 فلسطيني هجروا منذ بداية عام 2023 في ظل استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة المنطقة جيم، التي تشكل 61% من مساحتها، وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية. ووفقاً للتقرير، فإن 14 فلسطينياً، نصفهم من الأطفال، اضطروا بعد أن هددهم مستوطنون إسرائيليون مسلحون بقتلهم إن لم يغادروا، إلى النزوح من خربة زتونة جنوب الضفة الغربية. وفي أواخر أكتوبر 2023، اضطر فلسطينيون إلى تفكيك نحو 50 مبنى وإخلاء المنطقة بمواشيهم التي يبلغ عددها 5000 رأس، ووثق مكتب أوتشا في السابق هجمات المستوطنين على هذا المجتمع، آخرها في 12 و21 و26 من الشهر نفسه. وبهذا أصبح الآن حوالي ثلثي الأسر الفلسطينية التي يتألف منها المجتمع الرعوي نازحة. إضافة إلى ذلك، نزح 40 فلسطينيا من مجتمع الجنوب الرعوي خلال الشهر نفسه، وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون قد دهموا المنطقة وهددوا السكان بالقتل إذا لم يخلوا المكان خلال ساعة. وفي 12 من الشهر ذاته، هجرت 8 أسر فلسطينية تضم 51 شخصا من تجمع شحدة وهملان الرعوي في نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن هددهم المستوطنون بالقتل وبإضرام النار في خيامهم في أثناء الليل. وفي تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، قال مدير ومؤسس منظمة كريم نفوت التي تراقب أنشطة الاستيطان درور إتكس، إنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يستغل المستوطنون غطاء الحرب لإعادة رسم الخريطة الديموجرافية للضفة الغربية، موضحا أن الفكرة هي طرد الفلسطينيين من المنطقة جيم وحصرهم في جيوب داخل المنطقة التي تضم المراكز الحضرية في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة المنطقة جيم ليست جديدة، قال إتكس إن بعض المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين يرون حرب حماس وإسرائيل فرصة لتوسيع المبادرة عبر تصعيد حدة العنف وترهيب الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى انتشار دعوات الطرد الجماعي للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية وغزة منذ بدء الحرب مع حماس، فيما وصفته الجماعات الحقوقية بأنه عملية تعميم للتهجير في الخطاب الإسرائيلي. ولفت تقرير فورين بوليسي إلى أنه في جنوبي جبل الخليل، المنطقة الرئيسة للتهجير حتى الآن، يقول النشطاء الفلسطينيون والإسرائيليون إن المستوطنين يقتحمون المنازل، ويضربون المدنيين، ويطلقون النار، ويقطعون الكهرباء، ويغلقون الطرق، ويصدرون تحذيرات نهائية بالمغادرة أو القتل. 4. نشر الأسلحة بين المستوطنين. منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للإسرائيليين، معلناً أن إسرائيل تسلح نفسها، وقام بتوزيع بنادق هجومية على مستوطنين. وقال على موقع أكس يوم 12 أكتوبر، تم حتى الآن شراء نحو 4000 قطعة سلاح من أصل نحو 20000 قطعة، سيتم شراؤها، مضيفا أنه تم بالفعل توزيع نحو 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، وسيتم توزيع المزيد من الأسلحة على المزيد من المستوطنات. وفي 4 نوفمبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من إدارة الرئيس جو بايدن الحصول على 24000 بندقية هجومية، وأضافت الصحيفة أن الطلب أثار مخاوف لدى مشرعين أمريكيين وبعض مسؤولي الخارجية الذين يخشون احتمال وصول الأسلحة إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، مما قد يؤجج العنف بالضفة المحتلة. وتبلغ قيمة الصفقة 34 مليون دولار، وجرى طلبها مباشرة من قبل شركات صناعة الأسلحة الأمريكية، لكنها تتطلب موافقة الخارجية وإخطار الكونجرس. وتتزامن تلك الصفقة المفترضة مع توزيع بن غفير بنادق على المستوطنين بالضفة، وقيامه بتشكيل ميليشيات خاصة تحمل اسم فرق أمنية. ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أكدت أن البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى إمكانية إعطائها للمدنيين. وبشكل عام، دفعت الحالة الأمنية في إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر بالإسرائيليين إلى تسليح أنفسهم، مع توقع تضاعف عدد مالكي الأسلحة 3 مرات. وقد جعل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أولوياته تخفيف معايير ترخيص الأسلحة للإسرائيليين والمستوطنين منهم بشكل خاص. 5. حصار وحظر تجول. فور وقوع عملية طوفان الأقصى، فرض الاحتلال طوقا مشددا على مدن وقرى الضفة الغربية، وأغلق المعابر التي تربطها بإسرائيل، وأغلق المنفذ الوحيد الذي يربطها بالأردن. فضلا عن ذلك، يغلق الجيش الإسرائيلي في الساعات المتأخرة من الليل المداخل الرئيسة لمدن الضفة الغربية، ويقيم الحواجز العسكرية على مداخل المدن وسط حملة تفتيش واسعة تفرض أقصى وسائل التفتيش على الفلسطينيين، ويصل الأمر إلى تفتيش الهواتف الخلوية واعتقال أي شخص يثبت نشره لمنشورات ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي أو يحتوي هاتفه على صور مخالفة. وشمل الإغلاق كل المحافظات الفلسطينية، وأبقى الاحتلال على منفذ واحد ضيق لكل محافظة يربطها بباقي المحافظات للدخول والخروج من خلال شوارع استيطانية، وهو ما يصعب على الفلسطينيين الحركة والتنقل. وأغلقت الشوارع إما بسواتر ترابية أو مكعبات إسمنتية أو بوابات حديدية أو حواجز مأهولة بالجنود. 6. الحصار المالي. قررت حكومة الاحتلال في الأيام الأخيرة اقتطاع جزء جديد من أموال المقصة، بحجة أن السلطة الفلسطينية تمول قطاع غزة بحوالي 140 مليون دولار شهرياً، وأن هذه الأموال يذهب أغلبها لحماس، وهو ما تفسره السلطة الفلسطينية بأنه قرار سياسي لتكريس المزيد من عزل غزة عن الضفة. وكان مجلس الوزراء في دولة الاحتلال قد صوت لصالح تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، لكنه أوقف تلك الأموال المخصصة لغزة. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح خصم الأموال التي كانت مخصصة لغزة، بالإضافة إلى الأموال التي يتم خصمها بشكل مستمر لتعويض الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى المدنين إسرائيليا بالإرهاب وعائلاتهم. وتشكل التحويلات الشهرية الجارية ما يقارب 65% من الموازنة السنوية الفلسطينية. ونظرا لافتقار السلطة الفلسطينية إلى وضع الدولة من الناحية القانونية، فإن الاحتلال مسؤول عن تحصيل الرسوم الجمركية وإيرادات الضرائب الأخرى نيابة عنها. وكانت إسرائيل قد أجرت خصومات في الماضي بناء على تشريع عام 2018 الذي يسمح لها بتعويض دفع السلطة الفلسطينية رواتب للمقاتلين في المقاومة وعائلاتهم، لكنها لا تؤيد هذه السياسة إلا جزئياً، حيث يدرك المسؤولون تمام الإدراك أن السلطة الفلسطينية تقترب بشكل خطير من الانهيار المالي، وأن هذا سيمنعها من ممارسة مهامها الأمنية، ملقية بالمزيد من العبء الأمني على إسرائيل. وحسب رؤية وزير الأمن القومي المتطرف لدولة الاحتلال، فإن السلطة الفلسطينية يجب ألا تحصل على شيكل واحد، خصوصا أنها قد تجنبت إدانة الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وبدلا من ذلك أصدرت رام الله تصريحات غامضة حول حماية المدنيين من كلا الجانبين، في حين شجبت بشدة الهجوم العسكري الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى أن السلطة ليست بديلة لحماس وإنما هي حليفة لها. ولكن على أي حال، فإن المتطرفين من الجانب الإسرائيلي والذين يلقون بالمسؤولية على السلطة الفلسطينية يتناسون أن حركة حماس في غزة ومنذ 2007 استطاعت أن تطور 5 قنوات للتمويل، وليس سرا أن 4 قنوات منها تعمل بموجب ترتيبات تمثل إسرائيل طرفا فيها أو تخضع لإشرافها. 3. الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية. إن سياسة إسرائيل تجاه الضفة الغربية ترتكز بالأساس على تكريس الأمر الواقع على الأرض، والقضاء على أي آمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال توسيع رقعة المستوطنات. وبعد تولي الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو في إسرائيل، استخدم المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية أقصى درجات العنف، ووصف العامان 2022 و2023 بالأكثر عنفاً على مدار عقود، وهو ما رفع من حدة العنف بين المستوطنين والفلسطينيين. إلا أن أحداث 7 أكتوبر جاءت لتصب الزيت على النار، وباتت الأوضاع على أراضي الضفة الغربية على حافة الانفجار، بسبب قيام حكومة نتنياهو بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لاستخدام العنف، مستغلين بذلك اتجاه أنظار العالم نحو الحرب الدائرة في قطاع غزة. وإجمالاً، فإن أهداف إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بعد 7 أكتوبر تنحصر في التالي. الأهداف المعلنة: تعلن إسرائيل أن هناك خلايا إرهابية في الضفة الغربية بعضها على علاقة بحركة حماس، وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لحماية عمق دولة إسرائيل. وللتدليل على ذلك، قامت طائرة استطلاع إسرائيلية بإلقاء منشورات في سماء مخيم جنين، كتب عليها إن نشاط جيش الدفاع في مخيم جنين كان بسبب أعمال حركة حماس الإرهابية والتنظيمات الأخرى لا تتعاون معهم. الأهداف غير المعلنة: 1- وقف تمدد الصراع. أسهمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تأجيج مشاعر الغضب لدى فلسطيني الضفة الغربية، في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء من عنف المستوطنين دون رادع، ما أسهم في تزايد المخاوف من احتمال انتشار الصراع وتمدد الحرب إلى جبهة ثانية، الضفة الغربية، الأكبر حجماً بكثير. وقد أسهم في ذلك أيضاً تحذيرات حماس من تمدد الصراع ليشمل الضفة إضافة إلى لبنان، وهو ما دفع بإسرائيل إلى استخدام أقصى درجات العنف على أراضي الضفة بحجة استهداف عناصر المقاومة. وتكمن الأهداف الحقيقية خلف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وهو ما أعلن عنه صراحة من خلال دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلؤ إيل سموتريتش إلى إنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية لا يدخلها العرب، حيث ترتكز أهداف إسرائيل الحقيقية على سرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة وتعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطينية. 2- الأمر الواقع على الأرض. تعمل قوات الاحتلال على مدار عقود لمواجهة كل ما هو فلسطيني على الأراضي المحتلة والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وجاءت الحرب الحالية لتشكل فرصة لإسرائيل لتطبيق سياساتها الانتقامية بصورة أكثر عنفاً في ظل غياب أي مساءلة أو اهتمام كبير بما يدور على أراضي الضفة. لذلك فمنذ 7 أكتوبر، تقوم إسرائيل بفرض التهجير التدريجي لفلسطيني الضفة الغربية من أراضيهم، ولجأت إلى استخدام تكتيكات لتعطيل حياة الفلسطينيين، حيث استهدفتهم اقتصادياً من خلال تخريب بساتين الزيتون، فوفقاً لتصريحات مصادر فلسطينية لوكالة أنباء شينخو الصينية، قام المستوطنون بقطع 170 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50 إلى 80 عاماً في قرية ياسوف والساوية شرق مدينة سلفيت، وهو ما يأتي في إطار استهداف التراث الفلسطيني أيضاً. وكذلك يحظر على الفلسطينيين حصاد ثمار الزيتون في موسمه. إضافة إلى ذلك، تقوم إسرائيل بتهجير الرعاة الفلسطينيين من قراهم بل واقتل الماشية التي يمتلكونها وحرمانهم من المياه والمراعي والاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي. 3- إطالة أمد الحرب. بصورة شخصية يسعى بنيامين نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب الحالية، وعلى الرغم من أنه لا يصدر قراراته بصورة منفردة، فإنه يستهدف امتداد المدة الزمنية للصراع نظراً لوقوعه في مأزق بعد أن تراجعت شعبيته بصورة كبيرة، وتزايدت الاتهامات الموجهة له بالفشل في الحرب على غزة، بل ووصل الأمر لمطالبته بالاستقالة الفورية. لذلك، فنتنياهو يدرك تماماً، كما تدرك حكومته، أن انتهاء الحرب سيتزامن معها انتهاء حكومته، وبالتالي فإن تحقيق انتصار كبير في تلك المعركة الدائرة هو ما يمكن أن يعطي الأمل لأعضاء الائتلاف بما فيهم نتنياهو، وهو احتمال ضئيل للغاية، خاصة وأن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس لم يتم حلها حتى الآن، وتصعب موقف الحكومة لإدراكها أن الخضوع لاستخدام ورقة الأسرى مع حماس والموافقة على التبادل سيتم تصويره على أنه نصر لحماس وليس لحكومة نتنياهو، وهو ما يفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي خيار إطالة أمد الحرب، حتى وإن شكل ذلك ضغطا هائلا على الجيش الذي يواجه حربا ضريه في قطاع غزة، إلا أنه لا مفر من ذلك، ولا يوجد أمام إسرائيل إلا محاولة فرض السيطرة على جبهة الضفة الغربية القابلة للانفجار في أي لحظة. 4- القضاء على المقاومة في الضفة الغربية. تخشى إسرائيل من انفجار الضفة الغربية في الوقت الذي تواجه فيه حربا كارثية في قطاع غزة، حيث ترتكز مباعث قلق إسرائيل في الضفة الغربية على الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون الذين لديهم ولاءات متباينة، ولكن يجمع بينهم الازدراء العام للاحتلال، خاصة بعد أن أظهرت استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة وجود دعم شعبي هائل بين الفلسطينيين للفصائل المسلحة. وحتى قبل العدوان الحالي على غزة، كانت الضفة الغربية تشهد تصاعداً في عمليات التصدي للاحتلال. وقد عزز من مخاوف إسرائيل أنه مع بدء هذه التطورات شهدت الضفة الغربية بروز جماعات مسلحة جديدة وتصعيداً في عنف المستوطنين. فالتصعيد الأخير في الصراع المسلح والجمود الحالي في الحوار السياسي الفلسطيني الإسرائيلي يوفران الآن للفصائل الفلسطينية فرصة إعادة تنظيم صفوفها داخل الضفة الغربية، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تؤيد المستوطنات وترفض أي شراكة سياسية وتقوم بعملية إبادة جماعية وتهجير لفلسطيني غزة. قد شهدت الفترة الأخيرة قبل العدوان على غزة اتباع نهج المسار المزدوج من قبل حماس، وهو إجراء عمليات أمنية لمحاسبة الإسرائيليين على جرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، وتقديم الدعم المالي لمجموعات المقاومة لشراء الأسلحة. وقد ولدت تلك الاستراتيجية عددا من العمليات الناجحة لمقاتلي المقاومة في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ووصفت كتائب القسام تلك العمليات بأنها بداية لمرحلة جديدة لمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية. لذلك تطبق إسرائيل نهجا استباقيا في سياستها تجاه الضفة الغربية، خشية انفجار الوضع بصورة يصعب السيطرة عليها، خاصة مع قيام مجموعة عيرين الأسود الفلسطينية بدعوة المواطنين في الضفة الغربية إلى التوجه لنقاط التمس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين، في بيان حدد موعد الطوفان البشري في الضفة الغربية. وتجدر الإشارة هنا إلى استهداف إسرائيل لمخيم جنين والعمليات السابقة للمقاومة ضمن الغارات التي شنتها تل أبيب على الضفة الغربية وخصوصا في المنطقة الشمالية. استهدفت القضاء على المسلحين في مخيم جنين شمال الضفة، وحسب مراقبين فإن جيش الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية بالضفة، خاصة في مخيم جنين ونور شمس، حيث نفذ سلسلة اقتحامات عمل خلالها على تجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والهواتف والصرف الصحي والكهرباء، وهدمت الآليات الإسرائيلية ميادين عامة ونصبا تذكارية. ونفذ جيش الاحتلال غارات ليلية على المخيم وغارة جوية على مسجد في وسط جنين، والذي تقول إسرائيل إنه يستخدم كمركز قيادة من قبل حماس والجهاد الإسلامي من أجل التخطيط لهجمات إرهابية. وعلى الرغم من أن الغارات الجوية كانت شائعة في غزة قبل فترة طويلة من التصعيد الأخير، فإنها نادرة نسبيا في الضفة الغربية. وسلط تحليل نشره معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط الضوء على المؤشرات المختلفة التي تشير إلى ظهور بنية تحتية عسكرية جديدة في منطقتي جنين ونابلس تشبه ما هو موجود بالفعل في قطاع غزة، حيث فسر التقرير ذلك بتضاؤل سيطرة السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها على المنطقة. ووفقا لما نشرته الوفاق الإيرانية الناطقة بالعربية، قال زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد للنخالة إن تسليح الضفة الغربية يتم وفقا للتعليمات الصادرة في عام 2014 عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وسلط تقرير ميمري الضوء أيضا على تزايد إطلاق الصواريخ من منطقة جنين ضد المستوطنات الإسرائيلية، وقد تم إطلاق المقذوفات من قبل مجموعة تابعة لحماس تسمى كتيبة العياش. وأشار التقرير لما يعرف بغرفة الحرب المشتركة في غزة، وهي منظمة جامعة يتم تفعيلها بشكل رئيس خلال جولات القتال مع إسرائيل. وعلاوة على ذلك، هناك جماعات ناشطة أخرى في الضفة، وهو ما يزيد من حالة التعاون العسكري بين الفصائل الفلسطينية المسلحة. ويذكر في هذا الإطار جماعة عيرين الأسود، وهي جماعة مقاومة ظهرت في البلدة القديمة في نابلس في أغسطس 2022 وتضمنت في البداية حوالي 100 شاب من جيل ما بعد الانتفاضة الثانية المنتسبين إلى حماس والجهاد الإسلامي. وهناك محاكاة أكبر وأكثر تنظيما لغرفة الحرب المشتركة في غزة، وهي لواء جنين المعروف أيضا باسم كتيبة جنين، الذي تم إنشاؤه في المخيم عام 2021 وينقسم إلى خلايا مستقلة. وقد أفرزت هذه الاستراتيجية المنسقة بعناية عددا من العمليات الناجحة التي قام بها مقاتلو المقاومة في الضفة الغربية المحتلة والقدس، وآخر هذه العمليات في عام 2023 كان هجوم 6 يوليو في منطقة كدوميم شرق محافظة قلقيلية، عندما خرج أحمد ياسين هلال غيدان من سيارته وأطلق النار بشكل مباشر على جندي إسرائيلي، مما أدى إلى مقتله على الفور. وجاء هذا الهجوم مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين في أعقاب مجزرة 3 يوليو التي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً. وقبل ذلك بيومين في 4 يوليو وقعت عملية دهس وطعن في شارع بنحاس روزان شمال تل أبيب، أصيب فيها 10 إسرائيليين، 4 منهم في حالة حرجة. وجاءت العملية المزدوجة التي وقعت بالقرب من مستوطنة إيلي جنوب نابلس في 20 يونيو، والتي قتل فيها 4 إسرائيليين، وأثارت موجة واسعة من الغضب الإسرائيلي بعد يوم واحد من اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين لاعتقال أحد أعضاء حماس. وخلال تلك الغارة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب حوالي 100 آخرين. وفي 28 يناير 2023 نفذ خيري علقم عملية إطلاق نار داخل مستوطنة النبي يعقوب بالقدس، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، بعد يوم واحد فقط من ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في مخيم جنين راح ضحيتها 9 فلسطينيين. وعلى ذلك فإن استراتيجية دفع الثمن التي يتبناها فصيلا المقاومة الفلسطينية الرئيسان تثبت قدرتهما على إلحاق الألم بقوات الاحتلال وشن عمليات فعالة ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. ويعود تاريخ هذه الاستراتيجية إلى 28 أبريل 2022 عندما أعلنت كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن هجوم على مستوطنة أرييل شمال الضفة الغربية المحتلة قتل فيه حارس أمن إسرائيلي. ويأتي هذا الهجوم الانتقامي ضمن سلسلة ردود الفعل على تدنيس إسرائيل واعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس. ووصفت كتائب القسام حينها الهجوم بأنه بداية مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال. ولا يمكن الإشارة في هذا السياق إلا إلى أن المقاومة في الضفة الغربية غدت واضحة ومؤثرة بشكل متزايد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحالف كتائب القسام وتبني تكتيكات فريدة وتفعيل سري للخلايا العسكرية. وفي بعض الحالات تمتنع الحركة عن إعلان مسؤوليتها لأسباب أمنية، وذلك لضمان استمرار قدرتها على تنفيذ هذه العمليات، وهو ما يعني وجود موجة تسلح في الضفة الغربية لتنفيذ هذه العمليات، وهو ما يتضح فيما يلي. رابعاً، تداعيات خطيرة. بقراءة المشهد في الضفة الغربية تجدر الإشارة إلى عدد من الملاحظات. 1- خلال فترة ما قبل 7 أكتوبر، كانت كل المؤشرات تتجه نحو التأكيد على أن مشهد اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ما هي إلا مسألة وقت، لكن في ظل الأجواء الحالية، من المرجح أن تندلع تلك الانتفاضة في أقرب وقت ممكن، ويرجح أن تكون امتداداً للحرب في قطاع غزة، وستكون الأكثر عنفاً على مدار عقود، فكلما أصبحت تصرفات المستوطنين أكثر فظاعة، زاد احتمال اندلاع العنف في انتفاضة كاملة في جميع أنحاء الضفة الغربية. 2- هناك ضرورة لإدراك مدى الخطر الذي يحمله التوسع في التسليح المستوطنين من دون معايير، لأنه قد يؤدي إإلى تحويلهم إلى قتلة منفلتين، خاصة لكونهم داخل المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون ولا يمكن فصل الاحتكاك بينهم. ومن جانب آخر، فخلال الأحداث الأخيرة منح هؤلاء الضوء الأخضر من قبل الحكومة الإسرائيلية لاستخدام شتى وسائل العنف دون محاسبة. من جانب آخر، فإنهم يحملون المزيد من مشاعر الكره والغضب على إثر هجمات 7 أكتوبر، ولديهم الدافع والفرصة لصب غضبهم على الفلسطينيين. على الرغم من إبداء نتنياهو مخاوفه من انفجار الضفة الغربية، فإن الواقع يؤكد أنه يقف حالياً على أرضية سياسية هشة، خاصة مع تزايد غضب الجمهور الإسرائيلي من إخفاقه في مواجهة هجمات 7 أكتوبر وفشله في إدارة الحرب، لكنه لا يزال في منصبه بفضل أحزاب المستوطنين اليمينية المتطرفة التي تهتم في المقام الأول بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، ولا يستطيع إصدار أمر بشن حملة على عنف المستوطنين أو وقفهم، لأن ذلك قد يعرضه إلى الدخول في خلاف مع أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف، وهو ما يعرض مصيره للخطر حال تفكك هذا الائتلاف. 4- يبقى التخوف من تآكل الردع الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد قطاع غزة عاملاً مهماً بالنسبة لإسرائيل، حيث يخشى من فتح الجبهات الأخرى، لذلك تسعى إسرائيل إلى إظهار سيطرتها على الوضع في الضفة تحسباً لذلك. 5. تسليح المستوطنين في الضفة الغربية. ردنخ على عملية 7 أكتوبر، تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بتسليح فرق الأمن المدنية، وخاصة حول البلدات القريبة من حدود إسرائيل، وفي المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وفي المدن التي يقطنها سكان فلسطينيون ويهود. وتم حتى الآن توزيع نحو 150 ألف قطعة سلاح ناري على المستوطنين، بحسب لجنة أمنية في البرلمان الإسرائيلي. وقد أثار طلب الحكومة الإسرائيلية الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، تدقيقاً من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الذين يخشون أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية. وتبلغ قيمة الشرائح الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونجرس. وتقول إسرائيل إن البنادق ستستخدم من قبل قوة الشرطة الوطنية، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة نيويورك تايمز. وهذه الإجراءات ستؤدي إلى إنشاء ميليشيات مدنية تستهدف الفلسطينيين في الضفة. وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس أن 86 من بين 100 بلدة نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية. وأضافت الصحيفة أن هناك مستوطنات يبلغ عدد قطع السلاح المرخص فيها ثلث عدد السكان، غالبيتها مستوطنات في الضفة الغربية، وبناء على ذلك يكون ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، أي نحو 100 ألف شخص، يحملون سلاحا مرخصا، وهذا رقم كبير للغاية. ختاما، لا توجد مبالغة فيما أشارت إليه تقرير الشباك حول تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي من أن الأمور في الضفة الغربية قد وصلت إلى نقطة الغليان، ويعزى ذلك إلى أن هناك مجموعة من السياقات قد تدفع بالأمور إلى الانفلات، وعلى رأسها ارتفاع أعداد الضحايا في الضفة منذ الشهر الماضي، فضلا عن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين وترويعهم من قبل استيطان مختل، خصوصا أن هناك قسما كبيرا من الفلسطينيين قد فقدوا الأمل في حل سياسي بعد مرور 75 عاما على قضيتهم الأكثر عدلا من أي قضية أخرى، وبالنسبة لهم فإن الحياة في ظل احتلال عسكري لا هوادة فيه لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من اليأس والتطرف. وعلى الجانب الإسرائيلي، تبدو واشنطن الأكثر عقلانية وقد أعربت عن استشعارها للمشكلات التي تلوح في الأفق، حيث حثت إدارة بايدن إسرائيل على كبح جماح مستوطنيها المتطرفين. وقال الرئيس بايدن إن تصرفاتهم وتحريضهم يصب البنزين في وضع مضطرب بالفعل. وفي أحسن السيناريوهات للكيان المحتل فإنه حتى لو نجح في ترويض غزة من خلال إسكات بنادق وصواريخ حماس، وهو أمر مستبعد مفاهيم ينخى، فليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن تل أبيب ستكون قادرة على اللحاق بضبط الأوضاع في الضفة قبل الانفجار.